ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا الخامس بعد الأربعين في هذه السلسلة المباركة. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما نقول وأن ينفعنا بكل ما نسمع، آمين. آخر ما تكلمنا فيه لو تذكرون هو مأساة الرجيع وبئر معونة، وقلنا أن يوم الرجيع ويوم بئر معونة كان بعد غزوة أحد بأسابيع تعد على الأصابع، وكانت نكبة عظيمة للمسلمين. ففي غزوة أحد استشهد 70 من خيرة الصحابة، على رأسهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وأنس بن النضر وغيرهم كثير. وبعد ذلك جاء يوم للغدر والخيانة، يوم الرجيع، 10 من خيرة القراء بعثهم النبي إلى ناحية في جزيرة العرب فغدر بهم وقتلوا عن بكرة أبيهم، وكان على رأسهم وفيهم خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت كان أميرهم، وسيدنا زيد بن الدفنة وطارق بن حبيب وغيرهم. وبعد هذه النكبة بأسابيع قليلة جاءت نكبة عظيمة معروفة في كتب التاريخ بمأساة بئر معونة، استشهد فيها من الصحابة 70، يعني على مدار زمن يسير استشهد من الصحابة 150، و150 كان عدد كبير جدا في هذا الوقت، لأن الصحابة كلهم كانوا في غزوة أحد. كان الجيش كان 1000، عاد منهم 300 دول منافقين، يعني الخلص كانوا كام في الوقت ده؟ 700. فلما يفقدوا 150 من 700 ده مصيبة كبيرة. طيب، بعد مأساة بئر المعونة جاءت غزوة عظيمة اسمها غزوة بني النضير. بنو النضير فرقة من فرق يهود التي كانت في المدينة، كان في المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. والثلاثة عاهدهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحيا الجميع في سلام، لكن الفرق الثلاثة غدرت وخانت، وهذا طبع يهود، فكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. اليهود أهل غدر، أهل نقض للمواثيق، وأهل غدر للعهود، هذا طبع فيهم غالب، إلا من رحمه الله منهم، واللي ربنا يرحمه منهم يبقى إلا أسلم. مش هنعمل زي واحد مشهور لما مات كبير أهل الكتاب في أوروبا، طلع على الفضائيات يقول يثني عليه خيرا كأنه بينعي ابن تيمية، ويقول لك يعني أسأل الله أن يعوضهم عنه بخير منه، وأن يجعل جهده في ميزان حسناته. حسناته يا عم، حسناته الله يهديك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، غزوة بني النضير في شهر ربيع الأول سنة 4 للهجرة. في شهر ربيع الأول وفي سنة 4 من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم السبت فصلى في مسجد قباء، ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم أتى بني النضير وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين. إيه الكلابيين؟ سيدنا عمرو بن أمية الضمري كان في وسط 70 اللي غدر بهم في بئر معونة، أسر ثم أطلق سراحه، نزل في مكان أثناء السفر فنام، وجد رجلين من بني عامر، نام فقام وفتك بهما، وظن أنه بذلك قد نال ثأر أصحابه، ولم يشعر أن بينهم وبين النبي عهد وميثاق، طالما دول بينهم وبين النبي عهد وقتلوا قتل خطأ، إذا على المسلمين أن يدفعوا لأهلهم الدية. أنت عارف دية الرجل المسلم 100 ناقة، ودية المرأة المسلمة 50 ناقة، ودية الكافر 50 ناقة، نصف دية المسلم الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم الوفي بالعهود قام يجمع الدية، وبينه وبين يهود بني النضير عهد، وبين قبيلة هؤلاء وبين يهود بني النضير عهد، وبموجب العهد النبي يدفع الدية ويشاركه فيها اليهود. صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم أتى بني النضير وكلمهم أن يعينوه في دية الرجلين الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ، فقالوا نفعل يا أبا القاسم ما أحببت، نفعل يا أبا القاسم ما أحببت. تعرف كنية سيدنا النبي أبو القاسم، وقال لا تكنوا بكنيتي، والأهل العلم تفصيل طويل في ذلك، خلاصته هتسمي ابنك محمد أيوة، ما تقولوش يا أبا القاسم، لدي لدي، ما تجمعش بين الاسم وبين ايه الكنية. ما حدش اسمه محمد ويقال له يا أبا القاسم إلا مين؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بخلاصة كلام طويل طيب قالوا نفعل يا أبا القاسم ما أحببت. شوف الطريقة في الكلام، يكلموا بذوق، ما هم أساتذة في الكلام. نفعل يا أبا القاسم ما أحببت. وخلا بعضهم ببعض وهموا بالغدر والخيانة. قال عمرو بن جحاش النضري: أنا أظهر يعني أصعد على بيت فأطرح عليه صخرة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم واقفا إلى جنب جدار من بيوتهم. حولنا هاتوا بقى وادفعوا عليه الكلام، فرصة. هو مستند إلى جدار، أصعد على ظهر هذا البيت وأطرح عليه صخرة، جاب له رحايا، حجر الرحى ليلقيه على رأسه. وزاد ابن سعد أن سلام بن مشكم وهو يهودي من بني النضير كذلك قال لهم: لا تفعلوا إخواننا، بلاش، لا تفعلوا، الله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. من الذي سيخبره؟ الله. الجدع اليهودي ده عارف ان النبي ربنا بيقول له على كل حال، عارف انه نبي فعلا، والله يأتيه بالخبر. طب ما ادخل في الإسلام يا جهول. أوليس في هذا دليل على أنهم كفروا كفر جحود، مش كفر تكذيب؟ كان ربنا قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. شوف بين بعض يقولوا إيه إخواننا، هيتقالوا الكلام ده، يبقى عارفين إنه نبي. من الذي كان يبشر بقرب بعثة النبي محمد؟ هم اليهود، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عارف، عارفينه، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فلم يسمعوا لكلام سلام ابن مشكم، فجاء صلى الله عليه وسلم الخبر بما هموا به. جاء الرسول الخبر بما هموا به، فنهض مسرعا كأنه يريد حاجة، وتوجه مباشرة إلى المدينة، ولحق به أصحابه فقالوا: قمت ولم نشعر، إيه اللي حصل؟ قال: همت يهود بالغدر، فأخبرني الله سبحانه بذلك فقمت. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم إليهم: أن اخرجوا من بلدي فقد هممتم بما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدته بعد ذلك ضربت عنقه. والله النبي أخلاق صلى الله عليه وسلم، حتى في حربه أخلاق، كان يقدر يجيش الجيش ويجي بغتة ويخلص. لا لا، أنتم تعرفون أنكم هممتم بالغدر وقد أخبرت بذلك، وإني أجلتكم عشرة لتخرجوا من المدينة، ومن وجدته بعد ذلك ضربت عنقه. ثم أخذوا يتهيئون للخروج فعلا، لكن المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بعث إليهم أن اثبتوا، فإن معي من الرجال 2000 بأيديهم السلاح يموتون دونكم، ولئن قتلتم لننصرنكم نصرا مؤزرا. المنافق ده بفعله هذا قوى جأشهم وثبت عزائمهم، فأرسلوا إلى النبي: لن نخرج فافعل ما بدا لك. وكان موقف عصيب، مسلمين لسه فاقدين 150 واحد من خيرة الصحابة، لكن النبي والصحابة ضاقوا زرعا بقى من كثرة الغدر والخيانة، غدر بعشرة في بأسات الرجيع، يوم الرجيع، وغدر بسبعين في بئر معون، وهيغدروا بالنبي نفسه يقتلوا غدر. خلاص بقى موقف يعني جاب حساسية للمسلمين، خلاص هنقاتل مهما كانت النتيجة. طيب، فلما عرف النبي ذلك كبر، وكبر أصحابه الله أكبر، فكبروا، ثم صار رسول الله إليهم صلى الله عليه وسلم. فتحصن اليهود بحصونهم، أجدع ناس تعمل حصون اليهود، لأن اليهود جبان ما يعرفش يواجه، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ده طبع اليهود من زمان من زمان. فتحصنوا بحصونهم يرمون الصحابة بالنبل والحجارة، هم جوه في أمان، أصعدون على أعالي الحصن والنبال يرمون بها الصحابة، والصحابة في العراء ويرمونهم بالحجارة. ولكن أين ابن أبي؟ ابن أبي خذلهم، أنا معاكم ما يهمكوش، لما جد الأمر خذلهم. وفيه نزل في هذا الموقف قول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر تبرأ قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، أغراهم على الباطل، فلما جد الأمر خذلهم. فحصنوا يرمون الصحابة بالنبل وبالحجارة، خذلهم ابن أبي. النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه من النكاية فيهم أن يقطع بعض النخيل الذي يتحصنون من ورائه ويضربون الصحابة بالنبل، نكاية فيهم، فأمرهم بقطع بعض النخيل وإتلافه. فنادوا يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد، قطع النخل، قد كنت تنهى عن الفساد فما بالك تقطع النخل وتحرقه. فأنزل الله سبحانه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق، سبحانه وتعالى. وبعدين حصار استمر 6 ليالي، بعضهم قال لا 15 ليلة، ولما اشتد عليهم قالوا ننزل على أمرك الأول ونخرج، قال لا، لا تخرجون إلا بدمائكم فقط وما حملتم على البعير إلا السلاح. الأول كان يخرجهم بكل حاجة، بعد الغدر ده برضه بأخلاقه العالية اخرجوا، كل واحد يطلع بنفسه وعياله ومراته، واللي الجمل بتاعك يشيل وشيل إلا السلاح بقى. فنزلوا على أمره، يا أخي كان في عز يا أخي، المسلمين كانوا أقوياء إزاي، كنا ملوكا، كنا أسودا، ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه، كنا أسود، الملوك بتخاف مننا، دلوقتي بقينا نخاف من الفيران، اللهم استرنا يا رب، اللهم آمين. نزلوا على أمر النبي واحتملوا من أموالهم ما حملته الإبل. قال ابن هشام، شوف بقى اليهود، قال ابن هشام فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه من أول عتبة الباب، فيضعه على ظهر البعير وينطلق به. البيبان خدوها معاهم، الشبابيك خلعوها، جذوع السقف، هو بيوت بقى بدائية من زمان، السقف كان بيقطعوا النخلة حتتين يعرشوا بيه، خلعوه، حتى الخشب اللي في الأسقف خلعوه، البيبان خلعوه، الشبابيك خلعوه، ووضعوها على البعير. وتفرقوا في بين خيبر والشام، ولم يسلم منهم إلا رجلان، يامين بن عمير بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش، وأبو سعد بن وهب، فأحرزا أموالهما. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال بين المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا اثنين من الأنصار لفقرهما الشديد، الأول سهل بن حنيف، والثاني أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء البطل المعروف لو سماك ابن خرشة أبو دجانة. طيب وما قسمش النبي الغنائم على الصحابة ليه؟ لأنهم غنموها دون قتال، هذا مما أفاءه الله على رسوله، يبقى التصرف المطلق في المين للنبي، هم انتصروا بلا قتال. قال الله عز وجل فما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. انتوا لا انتصرتوا ولا سقتوا ركاب وحصنة ما حصلش حرب، هذا انتصار من الله به على الرسول. إلى الغنائم من صاحبها النبي. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم عملي قسم كل اللي خده بين المهاجرين، إن المهاجرين كان حالهم شديد، تركوا الوطن وتركوا المال في خلاف الأنصار أصحاب البلد، فأراد أن يغنيهم وأعطى اثنين من الأنصار لفقرهما الشديد، سهل ابن حنيف وأبو دجانة. وكان النبي بيخرج من أرض خيبر نفقة عام لأهله، وما زاد يجعله في الكراع، يجعله في السلاح، يجعله في سبيل الله. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر تسأله ميراث أبيها في خيبر، قال لا يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. جماعة الشيعة بقى يسبوا في أبي بكر ويعني يقول لك ده مش عارف إيه، ده خد إيه، لم يعطي فاطمة ولم يعطي ابنته عائشة ولم يعطي حفصة بنت عمر ولم يخالفه أحد من الصحابة، سيدنا علي بنفسه روى هذا الحديث مش كده؟ يعني سيدنا علي ممكن يرث في النبي لو له ميراث، لأن النبي ما طرفش أولاد ذكور، إذا فاطمة كانت هترث هي اللي فضلة، والعصابات بقى اللي منهم سيدنا علي وسيدنا العباس صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الذي كان. وفي القصة عبر وعظات، العبرة الأولى والعظة الأهم، هذه صورة ثانية من طبيعة الغدر والخيانة المتأصلة في نفوس يهود، وقد رأينا الصورة الأولى في غزوة بني قينقاع، غدروا أولا، وها هي صورة من صور الغدر ثانيا. هو تاريخ اليهود كله أسود وحافل بالخيانات وبنقض العهود والمواثيق، ده معروف، ولو أعدنا كده نستقرئ التاريخ سويا لجئنا بوقائع كثيرة كثيرة ندلل بها على غدر اليهود وعلى خيانة اليهود. ناس ما بتحترمش العهود، ناس ما تعرفش الميثاق، الوفاء بالمواثيق ما يعرفوهوش، ده طبع فيهم. يا أخي ربما كان هذا سر لعنة بعض أنبياء بني إسرائيل لبني إسرائيل. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. شوف سيدنا داود من الأنبياء المتقدمين في بني إسرائيل، هناك داود والد سيدنا سليمان، لسه قبل سيدنا موسى بكثير صلى على رسول الله، عفوا بعد سيدنا موسى، سيدنا داود بعد سيدنا موسى، لكن زمن بعيد. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان أنبيائهم، أهو على لسان داود وعيسى بن مريم. شوف جاب سيدنا داود هذا في الأول، وآخر أنبياء بني إسرائيل لبني إسرائيل مين؟ سيدنا عيسى. جاب الأولان والأخران يعني عشان يعرفك ان اللي بينهم برضهم ايه، لعنوهم. طبعا سيدنا عيسى كان نبي لبني اسرائيل، لكن سيدنا محمد نبي لمين؟ للعالمين. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. قال: فضلت على من كان قبلي من الانبياء بست، منها كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت انا للناس كافة، وفي رواية عامة صلى الله عليه وسلم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يصنعون، مش كده؟ لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى هذا وصف للشخصية اليهودية، الخيانة والغدر. الوصف الثاني لهم الجبن، وهذا واضح من القصة: فتحصنوا بحصونهم. أجبن خلق الله هو الكافر عموما، لا سيما اليهودي. ليه كل كافر جبان؟ لأنه عبد الدنيا، يود أن يعمر في دنيانا 1000 عام أو حتى لو عمر، وما هو بمزحزحه من العذاب. ما تعمر يا سيدي، عمر 10,000 سنة هتموت برضه. يعني انت عمرك كم سنة دلوقتي؟ 20 سنة؟ 30 50 40؟ طيب يعني انت بقالك 20 سنة تمشي في اتجاه القبر، ما كل نفس بيعدي بيقربك من القبر خطوة. وأعمار النبي قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70. يعني الواحد مننا لما يعدي 40 سنة يبتدي يعد العد التنازلي بقى. اللهم استرنا وارزقنا حسن الخاتم. واللي قبل كده بيعد برضه عشان ما تغطرش، تقولش لسه بدري. لا، اكثر الموت في الشباب بدليل قلة الشيوخ. عليكم فيها كم واحد عنده 80 سنة؟ فيها كم واحد عنده 90 سنة؟ مفيش. في واحد اثنين، طب والباقي كله يعني 60 بتاع. في واحد بيلم الدور بدري 40 50، مش عارف. لكل اجل ايه كتاب. اللهم اجعل اعمارنا كلها في طاعتك يا رب، استرنا ولا تعاملنا الا بعدلك، استرنا في ولا تعاملنا الا بفضلك، استرنا يا ربنا في الدنيا والاخره. امين. الجبن صفه في الشخصيه اليهوديه. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. شوف الآية الثانية: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. يا الله، ربنا بيقول لك اليهود بيخافوا منكم أكتر ما بيخافوا مني. قرآنه: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. تقول يا الله، ما هم اللي بيخافوش مننا ليه؟ هو لأنتم دي لمين يا حبيب؟ لأصحاب الوجوه المتلألئة بسمت السجود وبنيشان السنة لأنتم هذه للصحابة عمرو وعمر وعثمان وعلي والصديق ولمن اتبعهم وعض على آثارهم. فيوم من اصطلح مع ربنا يخوف الله بنا أعداءه ويقذف في قلوب أعدائه الرعب. من صفات الشخصية اليهودية من هذه القصة غدر العهود، اثنين الجبن والهلع من أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا معهم ومنهم دائما يا رب. الفائدة الثانية في هذه القصة أن الخبر الذي أخبره رسولنا صلى الله عليه وسلم بغدر يهود هذا أيضا دليل من دلائل النبوة، وفيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من معجزاته أن الله يخبره ببعض الغيب كدليل على أنه نبي. معجزات النبي أدي إيه يا أخوانا؟ عدها بعض أهل العلم فوجدها زيادة على الألف معجزة. أنا كنا عملنا درس هنا زمان سميناه من معجزات النبي، من، وفي كتاب كم مجلد اسمه دلائل النبوة للإمام البيهقي، وفي كتاب مطلعينه من البداية والنهاية اسمه معجزات النبي لأبي الفداء ابن كثير. وأنا قلت كل نبي أكرم بمعجزة، سيدنا محمد أكرم بمعجزة من جنس معجزة هذا النبي بصورة أبلغ وأعظم. يعني سيدنا سليمان كان بيركب الريح غدوها شهر ورواحها شهر، النبي ركب ما هو أعظم من الريح اللي هو الايه؟ البراق. سرعته قد ايه؟ لا بقى، ده بيضع قدمه عند منتهى طرفه، عينيه بتشوف على مسافة 100 كيلو، الخطوة 100 كيلو، 1000 كيلو، الخطوة 1000 كيلو، ما نعرفش طرفه بيجيب لي فين. ها؟ سبحان الله العظيم. أوليست هذه أبلغ من ركوب سليمان عليه السلام للريح؟ سبحان الله. سيدنا عيسى كان بيحيي الموتى بإذن الله، واحد مات خرجت روحه من جسده، طبعا موتة مش موتة استيفاء الأجل، ولو كانت موتة استيفاء الأجل فلن يرجع إلا عند البعث، لأن اللي بيموت باستيفاء أجله لا يرجع للدنيا، بيننا وبينهم برزخ إلى يوم إيه؟ يبعثون. لا ده واحد مات موتة دون استيفاء الأجل عشان تبقى معجزة لسيدنا عيسى، افهم. طيب، فسيدنا عيسى يدعو الله يوم يبعث الإنسان، معجزة كبيرة جدا وعملها 4 مرات بإذن الله. سيدنا النبي رزق ما هو أبلغ، إيه اللي هو أبلغ بقى؟ شاة تتذبح وتتسلخ وتطبخ وتتشوي ويجي يأكلها، ينهس من ذراعها نهسة والذراع يكلمه يقول سبحان الله إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. أوليس هذا أبلغ؟ واحد مات روحه طلعت ورجعت تاني زي ما هو، دي اتقطعت واتطبخت واتشوت واتكلمه هي مشوية، أبلغ. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو عدت تفكر بقى هناخد درسين ثلاثة في الموضوع ده، لكن اللي أنا عايز أقوله إن كل نبي ماتت معجزاته بموته إلا مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم تمت معجزته الكبرى حتى بعد موته، ومعجزته الكبرى هي إيه؟ القرآن الكريم. القرآن باق على كر العصور ومر الدهور، لأن الذي تكفل بحفظه من؟ ربنا. عارف لو احنا كنا ضيعناه زي ما ضيعنا فلسطين من زمان يعني، إنما ربنا الكريم هو الذي تكفل بحفظه عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظ. إذا هذه معجزة أخرى من معجزات النبي. الفائدة الثالثة في قول سلام بن مشكم لعمرو بن جحاش: والله ليخبرن بما هممتم به، دليل على أن كفر أهل الكتاب لم يكن كفر تكذيب بل كفر إيه؟ جحود. ما هم عارفينه وعارفين ربنا بيقول له كل حاجة، إذن هو رسول الله، يبقى كفروا كفر إيه؟ جحود لا كفر تكذيب. على طول الآية تستحضرها في ذهنك: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. دي الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة: جواز قطع نخيل العدو أو إتلاف بعض أشياء العدو عند الحرب، وذلك من باب النكاية في العدو، وهذا يرجع لما يراه قائد جيش المسلمين، يرى أن في هذا مصلحة تفعله. ولذلك هم لما قالوا: يا محمد تقطع النخيل وقد كنت تنهى عن الفساد، نزل القرآن يصوب ما فعله النبي: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يبقى هذا يرجع للقائد من باب السياسة الشرعية، قائد الجيش شايف. زي ما النبي أغور آبار المياه قبيل غزوة بدر وجعلها وبنى حوضا اللي هو على عين الماء اللي المعركة تسمت باسم غزوة بدر، فشرب وما شربوا. هذا يرجع لما يراه إيه؟ قائد الجيش، من مصلحة تؤثر في عدوه وتؤثر في خصومه. أي نعم. الفائدة الرابعة والخامسة: أن القصة دي فيها دليل كبير أوي 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 على أن أشد خلق الله بخلا هم من اليهود. يا رجل هم ماشيين خلعوا الشبابيك معاهم، خلعوا البيبان، الخشب اللي معرشين بيه الأسقف خلعوه. ايه ده؟ ده يضرب فعلا، يضرب باليهود المثل على البخل. حتى احنا كمصريين لما تلاقي واحد بخيل قوي تقول له: انت يهودي يا اخي، انت ايه يهودي؟ فعلا يضرب بهم المثل في البخل. وانت عارف اشد داء اخلاقي يبتلى به المرء داء البخل، اعوذ بالله. وانا قلت في زمان: كل بخيل كذاب، كل بخيل ساقط المروءة، كل بخيل جبان. وعشان كده النبي كان بيتعوذ فيقول: وأعوذ بك من البخل والجبن، لأن الجبن ابن البخل. تقول له: أنفق، أقول لك: أنفق لا يا عم، حد عارف بكرة في إيه؟ أنا خايف من بكرة، خايف من بكرة. جبان، جبان فعلا. كل بخيل ساقط المروءة، يلاقي أخوه يتقطع من الجوع، أنا مالي، جاره أصابته مصيبة، أنا ماليش دعوة، الله ما عندوش مروءة. كل بخيل كذاب، بدليل تقول له: هات من اللي معاه، تقولك: منين؟ عمره ما يشكر ربنا، ما فيش، دايما منين، فين أجيب، عمره ما يقول معايا، عمره ما يحدث بنعمة ربنا، وده كذب. هات مطعم مسكين، منين؟ ما معيش، أعوذ بالله. أدوأ داء فعلا، زي ما النبي قال، هو قال كده، أدوأ داء هو إيه؟ البخل. ولذلك ما تجوزش بنتك أبدا لواحد بخيل، اختبر عريس بنتك في الكرم والبخل، فإن الكريم يحبه الناس ولو كان من الفجار، وإن البخيل يكرهه الناس ولو كان من الأبرار. صح؟ أو الله العظيم، الله. واحد كريم وبخيل، واحد كريم وفاسق، بصماخة مرجي وتاعه، الناس تحب، الناس تحب اللي بيحسن عليه. واحد يقول لك: أنا حافظ القرآن كله وبالقراءات العشرة وحافظ الكتب الستة وكده، جعان ناس تكره. هو القرآن أثر فيه تحفظه خلاص. اللهم اجعلنا من أهل الكرم والجود يا رب. آمين آمين. فأجبن خلق الله اليهود، أدخل خلق الله اليهود. ومن تشبه بقوم فهو منهم. عايز تتحشر في الآخرة مع شارون؟ فك الكيس بقى، ربنا يصلح حالنا وحالك. نعم. طيب الفائدة الايه السادسة، ان سورة الحشر كلها نزلت في بني النضير، حتى ان ابن عباس كان بيسميها سورة ايه النضير، كان بيسمي السورة دي سورة ايه النضير. وربنا عرفنا فيها اخلاقيات اليهود وكيف انهم وبين المنافقين دائما اسباب وحبال يستعينون بها على ضرب الإسلام والمسلمين. إيه اليهود يعني؟ 5 مليون يهودي مدوخين الأمة الإسلامية كلها. إيه اليهود؟ ما ينتصرون علينا إلا بحبل من الناس، صح؟ من الناس بأمريكا وأوروبا، ومن الناس من بعض العرب. هل ضاعت فلسطين أصلا إلا بخيانات بعض العرب؟ فتاريخ اليهود من زمان معروف بينهم وبين المنافقين في كل أمة حبال، مش كده؟ فاللهم اقطع هذه الحبال يا رب. اللهم آمين. الفائدة السادسة السابعة، ان احنا تعلمنا من القصة ان امتى الغنائم تقسم على الصحابة، وامتى يبقى ربنا افاءها على رسوله فيتصرف فيها بحرية مطلقة، والنبي لا يتصرف الا بما يرضي الله. يبقى إذا قاتل الصحابة في غزوة قاتلوا وحازوا الغنيمة تقسم، انتصروا بلا حرب يبقى الغنيمة دي حق مين؟ النبي محمد، أفاءها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه 8 فوائد يا عم بحبحها، 7 فوائد أخذناها من غزوة بني النضير إلى هذا الحد نقف. طب ما تكمل، لا، إن بعد كده غزوة ذات الرقاع فيها كلام كتير جدا، عشان الكلام ما ينسيش بعضه وبعضه كده. حلو قوي، النهاردة تعلمنا غزوة بني النضير، عرفنا أنها سنة 4 هجرية في شهر الربيع الأول، سببها إيه، الدروس والعبر أخذناها. اللهم انفعنا بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا. ما اسم نقطة نسيتها يا أخواننا، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما خلى عنهم قال لهم اخرجوا بكل حاجة إلا إيه السلاح، وده من ذكاء العسكري صلى الله عليه وسلم، لأنهم سينقلبون به عليه، والأمة العاقلة القوية تحرز السلاح الذي يحميها وتمنع أي سبب من أسباب القوة عن عدوه. وده اللي النبي عمله زمان، وده اللي اليهود بيعملوه معنا النهاردة. هم يعملوا أسلحة نووية، انت لا، وقلبين الدنيا إيران، مع أن إيران شيعية رافضة ونحن نبغضها، إن الروافض دول من ألعن خلق الله، لكن أنا بتكلم عن العموم. فهم يصنعون ذلك ويحوزونه، إنما غيرهم لا. ده كنا احنا بنعمله زمان يوم ما كنا أسود، ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم قونا وأعنا على أعدائنا، واجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين.